باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. دراستنا الكتاب المقدس مش هتبقى الدراسة الأكاديمية البحتة، لكن زي ما هنشوف في الرسالة إلى العبرانيين، الإيمان هو حياة. يعني الإيمان بتاعنا إيمان حي فاعل وشغال في حياة الناس. أرجو أن ربنا يدينا نعمة. بفكر جديا أن احنا ننزل الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، كل سفر في لمسات صغيرة، لأن طبعا تفاسير مطولة مش بتناسب كل إنسان، ومش بتناسب حتى لغاوي الدراسات. في وقت من الأوقات بيحب يقرأ سندويش كده خفيف، يبقى شهي وسهل الهضم. فمن هنا بديت أفكر إذا ربنا شاء كل شهر يكون فيه على الأقل سفر من الأسفار مكتوب بطريقة روحية جميلة، وفي نفس الوقت تكشف ما وراء هذا السفر. هنا بدوا في اجتماع الشبان بالرسالة العبرانيين، ودي حتة جميلة لأن رسالة العبرانيين رسالة مهمة. أول ملاحظة في الرسالة إلى العبرانيين أن حصل بالذات في الدارسين المحدثين، يقول لك أهل مش عارفين مين اللي كتب، لأنها مش واخدة نفس الطيب بتاع رسائل بولس الرسول، مع أن الكنيسة في الشرق والغرب وبالأخص الكنيسة في الشرق كانت ولا زالت تؤمن أن الرسالة إلى العبرانيين أحد رسائل معلمنا بولس الرسول. في كل الرسائل بولس الرسول يشير إلى نفسه أنه هو الكاتب، ما عدا الرسالة دي. ليه؟ لو أرينا سفر أعمال الرسل الأصحاح 21 الآية 21 يقول إيه؟ أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى. اعتبروا موسى لأنه إنسان متحرر وإنسان عايز ينطلق من الظل إلى الحق ومن الفكر الحرفي في العبادة للعشرة الجميلة والحياة الروحية الحلوة. قالوا ده راجل إيه؟ متحرر ليبرال، عايز يحطم التقليد اليهودي ويحطم الشريعة ويقلل من شأن موسى النبي. فلو إن بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين بدأ الرسالة أو حتى نهاها بذكر اسمه، كان مش هتوصل للرسالة للناس اللي هو كتبها من أجلهم. كتبها لمين؟ أولا عايزك تتخيل وعايزك تتخيلي لو كنا في عصر معلمنا بولس الرسول، عصر في وقت الكتابة الواضح أن في ضيق ومرارة على الكنيسة، وأن لازال الهيكل كان قائما والخدمة كانت قائمة. يعني اتكتبت الرسالة بعد سنة نقدر نقول 64، لما يعني اتكتبت في بعد 64 لما نيرون أثار الاضطهاد، وقبل سنة 70 لما تيتوس الروماني هدم الهيكل وأوقف العبادة اليهودية في أورشليم. يعني واضح جدا أن الكاتب عاصر اضطهاد نيرون اللي استشهد فيه معلمنا بولس الرسول وأبينا بطرس الرسول. وأيضا ما تعداش طبعا الفترة دي، وبعد سنة 64 بعد ما بدأ الاضطهاد وقبل ما يخلص أو ينتهي العبادة اليهودية في أورشليم. الفكرة بتاعتها إيه؟ كاتب لمين؟ الحقيقة أحس كده في داخلي كاتب لكل واحد فينا. ليه؟ لأن كلم جروب أو مجموعة من الناس أحيانا إحنا ولو بطريق أو بآخر بنسلك نفس الروح بتاعهم. ناس أولا في حالة تذبذب، يقول لك فين الهيكل الجميل بتاع سليمان أو أعيد بناؤه طبعا بعد السبي، والذبائح الجميلة ورئيس الكهنة اللابس كل حاجاته بالذهب وسموه ثياب المجد، واللاويين ده عدد اللي بيضربوا موسيقى، فرق الموسيقى في الهيكل أكثر من 4000 شخص. ولذلك نلاقي اليهود النهاردة وهم بيفكروا في بناء الهيكل موضبين بيعلموا ناس أكثر من 4000 شخص، علشان لو طبعا لو فتحوا الهيكل عايزين يرجعوا للحياة الأولى لما كانت كلها حياة بهجة وتسبيح وترنيم وذبائح مستمرة وأعياد كل يوم والتاني، سواء الأعياد الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية، فمجد بالنسبة ليهم. تيجي تقول لهم سيب كل ده وتدور على المسيح اللي في قلبك وتنشغل بالأبدية، والمسيح قاعد بيوضب لك مكان. فبعد ما قبلوا الفكر المسيحي بدأ يحصل لهم نوع من التردد، يا ترى أنا صح، يا ترى أنا غلط، طب الأمجاد دي كلها، طب ليه الشريعة أعطيت، طب وإزاي ربنا يدي الشريعة وبعدين يشيلها، طب وفين موسى وجبروته واللي كان يعتبروه يعني أعظم إنسان على وجه الخليقة. فكل ده كان تعب نفسيته، وده بيحصل أحيانا حتى بالنسبة لي. نحب نشتغل في الحرفيات لكن ما نهتمش بالروح الحي. يعني يقولك أنا بحضر القداس كل أسبوع، وده حلو، ومش بقول القداس حرف، لكن ممكن البعض يمارس حضور القداس بالحرف. لا، احضر القداس كل أسبوع، احضره كل يوم، لكن ليكن قلبك ملتهبا فيك لكي تلتقي مع المسيح الساكن فيك وتتمتع بالأبدية اللي أعدها لك. الحاجة الثانية، مجموعة من اليهود قبلوا الإيمان وطردوا من الهيكل، فأصبح يقول لك إيه اللي أخذناه من المسيحية، مطرودين من الهيكل، غضبان علينا مجمع السنهدرين، مش قادرين نقدم ذبائح، مش قادرين نبني كنائس أو هياكل نتعبد فيها بسبب الاضطهاد، ففي صراع نفسي في الداخل. المجموعة الثالثة أيضا، إذا كان الناس في ناس ضمائرهم تعبت بيترددوا بين المسيحية واليهودية، بين الروح والحرف، وإذا كان قد طردوا من الهيكل أيضا، بولس الرسول كان متوقع حسب حديث رب المجد يسوع ان قريبا حينهار الهيكل، وبالفعل سنة 70 انهار الهيكل على يد تيتوس، مع انه تيتوس قال للجنود ما حدش يحرق الهيكل، لكن لا سألوا فيه ولا عملوا، واول ما دخلوا اول حاجة عملوها ولعوا في الهيكل وكسروه حتى جابوا لغاية الاساسات بتاعته. فبولس الرسول كان متوقع ان يحصل ده، فحب يأكد أن عينيهم ما تتركش على الهيكل الخارجي، سواء اطردوا منه أو لم يطردوا منه، لكن لازم يفكروا في الهيكل اللي في أعماق قلبهم في الداخل. مفتاح السفر كلمة واحدة، لما تحب تفتح السفر عشان تعرف أسراره اللي جوه، كلمة اسمها إيه؟ اسمها أفضل، بيتر ذان، أفضل. المسيح أعظم من الكل، أعظم من الأنبياء، أعظم من الملائكة، أعظم من يشوع ابن نون اللي دخلهم أرض الموعد، أعظم من رئيس الكهنة هارون، أعظم من إبراهيم أب الآباء ومن ملك صادق. فالمسيح هو الأفضل والأعظم، والخدمة ليه أو العبادة ليه أفضل من العبادة الحرفية الموسوية. دي الفكرة الرئيسية في الرسالة، وهي تكررت 12 مرة كلمة أفضل، وفي كلمة توازيها، فبينا ده نقول 13 مرة في السفر يتكلم عن أفضل، لكي يكشف السفر عن مسيحنا الأعظم وعمله هو الأفضل لأن شغلته أنه يدخل بالنفس البشرية إلى السماء. لذلك ينبغي أن نتمسك بالإيمان بالحق الإنجيلي. ملامح الرسالة، أول حاجة في ملامح الرسالة بيسموها الإنجيل الخامس. الأربع أناجيل الأولانيين متى ومرقس ولوقا ويوحنا. متى ما يشغله أن يؤكد أن المسيح هو الملك الذي ينتظره كل الأنبياء، وذلك لقي إنجيل متى مليان بالنبوات وكتبه لليهود. مرقس كتب لمين؟ كتب للرومان وقال لهم أنتوا فاكرين أن السلطة هي كل شيء؟ تعالوا شوفوا السلطة، خالق الكل، ضابط الكل، يصير خادما لكل البشرية. اللي يحب يكون الأكبر فليكن آخر الكل، واللي يحب يكون سيدا على الجميع فليكن خادما للكل. فإنجيل متى كلمنا عن المسيح الملك اللي جاي يقيم مملكة سماوية في قلوب البشر. إنجيل مرقس جاي يكلمنا السلطان الحقيقي إنه ليس بالجيوش والسلطة الأرضية، لكن بالخدمة، إن الإنسان يخدم ويغسل أقدام الآخرين. تيجي لوقا البشير يقول لك كاتب لليونان، قال لهم أنتم مشغولين بالفلسفات الكثيرة وغيره، أجمل حاجة تفرح قلبك مش الأفكار الفلسفية، لكن الصداقة مع حكمة الله رب المجد يسوع. تيجي في إنجيل يوحنا يقول لك مسيحك جاي لكي يحملك ويرتفع بيك لفوق في السماء. نقدر نقول الأناجيل الأربعة تكلمت عن خدمة المسيح ليك وانت على الأرض وهو على الأرض. يعني أقدر أقول كده عن المسيح: المسيح الملك، المسيح الخادم، المسيح الصديق، المسيح كلمة الله، ونحط دول كلهم يعمل على الأرض باسمي ولخلاصي ولأبديتي عشان ياخدني ويطلع بيا في السماء. دول كام إنجيل؟ أربعة. الإنجيل الخامس هو الرسالة إلى العبرانيين، بيقول إن الأربعة اللي أنت شفتهم دول خدمة واضحة، نزل وعاش وقعد حوالي 3 سنين يخدم، كل العالم شاف خدمته. لكن دي يسميها في الرسالة إلى العبرانيين بداءة أقوال الله، ألفابيتيكال، ألف به للعبادة. وما إيه النضوج في العبادة؟ قال عايز تطلع من الطفولة وتنضج وتعرف المسيح بيعمل ايه. كل اللي جابه في الأناجيل أربعة حلو، لكن التكملة ارفع عينيك كده وبص تلاقي كلمة الله المتجسد يجلس عن يمين الآب، مشغول بيك، مشغول بخلاصك، يشفع فيك لكي يكون لك الميراث الأبدي. فعايز أقول أحبائي، نقدر نقول أناجيل الأربعة تكلمت عن السماوي الذي نزل إلى الأرض لكي يحملنا إلى السماء. الإنجيل الخامس: هذا السماوي صعد إلى فوق لكي يجتذبني إلى عرش النعمة، لكي أتمتع بالحضرة الإلهية، يشفع في أمام الآب. ولذلك بيسموا رسالة العبرانيين يسوع المسيح رئيس الكهنة السماوي. فرسالة بولس الرسول إلى العبرانيين تخلي الإنسان صحيح من خلال الأناجيل الأربعة يشتاق أن يعيش في السماء، لكن تديله طمأنينة هذه الرسالة أن هذا المسيح اللي صعد إلى السماء زي ما قال: أنا ماضي لأعد لكم مكانا، لسه قاعد شغال لحسابي فوق. ما قالش لا أستريح بقى، أنا تعبت وخدمت واتصلبت ومت وتهزأ بيا لا لا لا، رسالتي مش هستريح إلا لما أجمع كل المختارين يدخلوا يتمتعوا يبقوا شركاء معايا في المجد. فده هدف رسالة إلى العبرانيين، الإنجيل الخامس اللي يفرح القلب ويعطي طمأنينة، وإن كنت ضعيف وفي خطية وبقين، لكن لي إله حي قائم أمام الآب يحملني ويدخل بي إلى أحضانه. أيضا من سمات هذه الرسالة أنه تعتبر أكثر سفر في الكتاب المقدس كله عالج موضوع منتهى الأهمية، دراسة نقدر نسميها علمية روحية ملهبة للقلب، كيف يعد العهد القديم للعهد الجديد، مفتاح العهد القديم في العهد الجديد، ومفتاح العهد الجديد في العهد القديم. يقول القديس أغسطينوس إيه؟ يقول لولا العهد القديم لما آمنت بالعهد الجديد. مين يقدر يقبل فكرة الصليب ما لم يدرس في سفر اللاويين الذبائح، وما لم يدرس في سفر اللاويين عن الحية النحاسية التي رفعها موسى في البرية، وما لم يدرس في سفر أشعياء الأصحاح 52-53 عن الصليب وعمله أنه هو المسيح حسبناه مرزولا من الله والناس، ولكن إيه؟ لكنه قدم نفسه ذبيحة كفارة أو ذبيحة إثم عننا. فالعهد القديم هيأ الجو لكي أكتشف عظمة العهد الجديد، والعهد الجديد لا يفهم بدون العهد القديم. حاجة غريبة في السفر، عايش في الهيكل، والناس بالأخص اليهود ما يشغلهم زي النهاردة، تلاقي كل اللي شغل إسرائيل وشغل العالم به لازم ابني الهيكل، وهياك شديد في كل العالم لازم يبنوا الهيكل، لأن بالنسبة ليهم الهيكل يمثل الحضرة الإلهية. لكن بولس الرسول يقول لهم إيه؟ يقول لهم في هيكل آخر اللي هو جواك الساكن فيك. والعجيب لما يتكلم ما يتكلمش عن الهيكل، لكن يتكلم عن ايه؟ يتكلم عن خيمة الاجتماع. يعني انت بتقرا الحاجات الخاصة بالعهد القديم كأنه واحد عايش في ايام او بعد ما انشئت خيمة الاجتماع وقبل انشاء الهيكل. ليه بولس؟ ليه بترجع لورا للخيمة؟ قال لأن الإنسان المسيحي ليس له مكان استقرار على الأرض، لكن حياته رحلة ممتعة، ما في الخيمة موجود ما في الهيكل، لكن الهيكل ما زودش حاجة عن الخيمة أكتر من أن يعمل المباني الضخمة ومكان مستقر والناس تيجي في الثلاث أعياد ملتزم جميعا الرجال العبرانيين يجوا عيدوا أو يظهروا في أورشليم. لما جاء السيد المسيح قال لهم سواء الهيكل أو الخيمة، الموضوع الرئيسي مش أنكم تظهروا في أورشليم، لكن أن يرتفع قلبكم إلى أورشليم، وأن العمل الحقيقي والعبادة الحقيقية هي رحلة ممتعة في رفقة رب المجد يسوع تحت قيادة روح الله منطلقة إلى حضن الآب. العجيب أن السفر كله عن الإيمان، ولذلك بعض الدارسين يقولوا إيه؟ يقولوا أن هذا السفر مع رسالة روميا الاثنين بيركزوا على الإيمان. صحيح هو ركز عن الإيمان، لكن الإيمان الحي الفاعل أو العامل فينا، ولذلك نلاقيه يتكلم كتير عن المثابرة. كلم يقول فلنتمسك، كلمة نتمسك أو نثابر أو نجاهد تلاقيها في الرسالة العبرانيين. كلمة إيمان بالإنجليزي faith F-A-I-T-H يعني كلنا عارفين. ففي ناس حبوا يعملوا يعني definition للfaith الإيمان. إيه هو الfaith؟ F-A-I-T-H. فقالوا F forsaking يعني إيه؟ see تخلى عن، تجاهل، انسى. A all I بعدين T تبقى إيك و H تبقى him. نقولها تاني: forsaking all I take him، أنسى كل الدنيا فأقتنيه. إيه رأيكم في التفسير الجميل ده؟ يبقى إيه هو الإيمان؟ تنسى الدنيا دي كلها وتقتني مين؟ الحق الإلهي المسيح. Faith يبقى forsaking all I take him. في حاجة كمان حلوة في الرسالة، أنه وهي تتكلم بقوة عن رجال الإيمان، عن مفهوم الإيمان، عن الانطلاق أو الجهاد بروح الإيمان، يكلمنا عن المثابرة أو الجهاد. زي إيه؟ في الأصحاح الرابع يكلمنا عن المثابرة للدخول إلى الراحة. المثابرة للدخول إلى الراحة. مين فيكم مش عايز يستريح؟ مين فيكم مش عايز يستريح؟ كل إنسان، بل يمكن كل كائن، عايز يلاقي راحة. الراحة زي ما كنت دلوقتي قاعد قبل ما أجي شوية قريت حتة للقديس أمبروسيوس عجبتني عن أليشع النبي. يقول إيه؟ يقول أليشع كان مستريح. فتادي الحقيقة شغل ذهني قبل ما يجي يمكن ساعة ولا حاجة وأنا قاعد أقرأ في أمبروسيوس. يقول إيه؟ يقول عايز أحط مقارنة بين ملك سوريا، ملك أرام، وبين مين؟ وبين أليشع. أليشع ده قاعد في حتة بيت صغير أو مغارة لا يملك شيء، وجنبه تلميذه جهزي يخدمه. ملك أرام قاعد في القصر الملكي والقاعات والمؤتمرات. طب نقارن بين حياة الملك وبين أليشع. أليشع زي معلمه إيليا رجل الوحدة. لكن إيه الوحدة عنده؟ واحد يقول لك إيه؟ أنا نفسي أروح الدير ويجي اليوم الواحد يتوحد، لا لي مشاكل ولا أدخل في أمور، خليني أنا وربنا وخلاص. ملك أرام بكل إمكانياته العسكرية والمالية والفخامة والمجد، إمكانيات مادية، مش عارف ينام طول الليل. ملك حبيبي يقول لك كل ما أعمل خطة ووضب مؤامرة وأعمل فخ لشعب إسرائيل أروح أنفذ الخطة ألاقيها إيه؟ فشلت. نده المشيرين بتوعه قال لهم قولوا لي مين فيكم بيشتغل لحساب إسرائيل؟ مين الخائن اللي عايش وسطينا جوه القصر؟ كل اللي بعمله في أوضة النوم بتاعتي واللي جوه فكري واللي بتكلم بيه معاكم بالكامل بيوصل لهذا الشعب. فواحد قال له وجلالة الملك ده مالك؟ ليه تتهمنا ان احنا خونة او بيننا خائن؟ قال له كل اسرابي بتطلع بر. قال له في واحد قاعد في حتة اوضة لوحده وهو قاعد عارف كل اسرارك وانت فوق النوم. قال له ايه؟ قال له في واحد اسمه أليشع قاعد بعيد عن السامرة شوية، يعني مش بعيد قوي، وهو في مكان بتاعه كل اللي انت واحنا قاعدين دلوقتي بنتكلم هو شايفه وسامع اللي انت بتقوله. قال له ازاي ده؟ قال له ده النبي. أليشع انسان طلب الوحدة، لكن مش الوحدة او العزلة معناها الكسل او الخمول او عدم مشاركة الناس مشاعرهم او التراخي. لا، ما فيش حاجة تفقده سلامه. يعلق القديس أمبروسيوس تعليق جميل اول مرة اشوفه النهاردة اسمعه وهو بيتكلم عن أليشع. يقول ايه؟ يقول بينما كان الملك لا ينام الليل وفي قلق مستمر وعمل مؤامرات وتخطيطات لا يعرف الراحة رغم كل إمكانيات، وأليشع ليس لديه أي تخطيطات لكن قاعد بالإيمان عايش، فالراحة في أعماق قلبه وليست من الخارج. ولما جاء جحزي وقال له أنت نايم، تعال شوف جيش كامل جاي يقبض عليك وعليا، فيقول كده إمبروسيوس يقول إيه، فابتسم، دي جابها من عنده طبعا، فابتسم أليشع وقال له مالك؟ قال له جيش جاي يقبض علينا. قال له خايف من إيه؟ أنت مش شايف الجيش اللي جاي من السماء؟ قال له جيش من السماء؟ قال له يا ربي افتح عن عيني الغلام عشان يشوف اللي أنت بتعمله. فانفتح عيني جحزي فلقى مركبات نارية وخيول تحيط بهم. أحبائي، الراحة قدمها ربنا بالوصية زي ما استراح الرب في اليوم السابع، فحط مبدأ الراحة الأسبوعية اللي هي يوم السبت، ومع هذا لم يعرفوا الراحة حتى في يوم السبت. قال لهم نديكم راحة تانية، ندخلكم أرض الموعد وتستريحوا وتأخذوا البلد التي تفيض لبنا وعسلا. دخلوا البلد لقوا حروب وتعب وعكننة وخطايا ونجاسات وانحرافات وفقدوا الراحة. لا راحة في السبت ولا راحة في الأعياد ولا راحة في أرض الموعد، ده في عبرانيين 4. أمال الراحة فين؟ قال تدخلوا إلى راحتي، دخلوا جوايا وأنا أدخل جواكم. دي رسالة العبرانيين، التمتع بالراحة الحقيقية من خلال إيه؟ من خلال الشركة مع رب المجد يسوع راحتنا. الرسالة للعبرانيين تشبع كل الجوانب. يعني وانت بتقرأ الرسالة تحس مين أنا اللي إلهي خالق السماء والأرض رب المجد يسوع واقف من أجلي ومشغول بي وبيدبر خلاصي ويشفع عني قدام الآب، اسمي منقوش على كفه، شوق الملائكة انهم ينتظروني، طمني ان مهما كانت خطاياي فهي مغفورة في دمه المبذول على الصليب. ايه ده؟ ايه الحياة الجميلة دي؟ بعد كده يتكلم عن ايه؟ يتكلم عن الحياة الجماعية، في شركة بيني وبين ربنا وفي شركة بيننا وبين بعضينا البعض في المسيح. فهي الحقيقة رسالة جميلة من ناحية أنها تشبع احتياجاتي الخفية الشخصية وتشبع أيضا احتياجات الجماعة كلها لأنها جسد المسيح الواحد. آخر حاجة في ملامح الرسالة الموضوع الحيوي كهنوت المسيح، وده نفسي مرة نتكلم عنه، الكهنوت السماوي، رئيس الكهنة الأعظم اللي ياخدني ويدخل بي إلى قدس المقادس الإلهي. أول حاجة كلمنا عن المسيح والأنبياء، إيه المقارنة بين واحد بيكلمك عن الحق وبينصحك وواحد بيقولك أنا أدخل جواك وأشرق بنوري فيك وأنا هو الحق تقتنيه جواك، واحد بيوصيك ويقولك أعمل دي وما تعملش دي، دي صح ودي غلط، واحد بيقولك بس اغتنيني وأنا أرفعك إلى مستوى السمائيين. المسيح هو الابن الوارث اللي يعطيني أن أرث معه، وهو الخالق المهتم بي، وهو القادر على تطهيري لأني خاطي، وهو الجالس عن يمين الآب لأني أجلس به ومعه إلى الأبد. ده المسيح والأنبياء، المسيح والملائكة. الحديث عن الملائكة قال لهم أنتم السعدة بأنكم أخذتم الناموس بترتيب ملائكة، بس كملوا إيه؟ قال نكملها في أعمال الرسل 7:53 لما بيتكلم استفانوس، أخذتم الناموس بترتيب ملائكة، دي طلعتهم في السماء، قال بس كمل ولم تحفظوه كسرتوه. نزلتهم لتحت، مش لتحت ده للسالب. فالملائكة قدمت لي ناموس، لكن إلهي مش قدم لي الناموس، إلهي قدم لي ذاته، تواضع عن الملائكة لكي يرفعني إلى الفكر السماوي والحياة السماوية. اتكلم عن أيضا رب المجد يسوع وموسى في الأصحاح الثالث، يقول موسى يطلع إيه؟ بيت الله المقدس. طب والمسيح قال هو باني البيت؟ في فرق بين موسى يقول لك أنا بنيت لك الخيمة وبنيت لك الهيكل، تعالى حبيبي ادخل جوه، وبين يجي لك واحد يقول لك أنا أبنيك وأنا أقيمك هيكلا مقدسا وروحي يسكن فيك. في الأصحاح الرابع يتكلم عن مسيح ويشوع، ما دقتش الراحة في الأعياد ولا سواء الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية أو اليوبيل، أنا هو العيد بتاعك، اغتنيني وحتى لو رموك في وسط النار هتعيش سعيد وفرحان. في الأصحاح الخامس اتكلمنا عن المسيح وهارون، أول رئيس كهنة. قال إيش جاب هارون اللي لما يجي يقدم ذبيحة يقدم عن الشعب كله لابد أن يقدم عن نفسه أولا لأنه خاطي، وبين المسيح اللي بلا خطية اللي ذبيحته تكفر عن خطايا البشرية من آدم إلى آخر الدهور. بعدها في الأصحاح السادس كلمنا عن بنود إيمانية ستة، التوبة عن الأعمال الميتة ومعها الإيمان، المعمودية ووضع الأيادي، قيامة الأموات والدينونة الأبدية. هذه المبادئ ترفعني لكي أتمتع بالقيامة، وأنا بعد بالجسد هنا تقوم نفسي على رجاء أن الجسد أيضا يقوم ويعيش مع بعض. أما عن الأصحاح السابع المسيح وملك صادق، فالمقارنة به متهيألي دي عايزة قاعدة لوحدها، لغاية النهاردة اليهود مش عارفين يفسروا ظهور ملك صادق لإبراهيم وتقديم ذبيحة مختلفة تماما، خبز وخمر لا تفسر إلا عن طريق ذبيحة جسد الرب ودمه. الأصحاح الثامن المسيح رئيس الكهنة السماوي. في الأصحاح التاسع يكلمنا عن الخدمة السماوية، أنا مش بأقيم عهد هنا في الأرض ولا أنا بدخل نفسي أدخل القدس أو قدس الأقداس اللي بتدخله رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، ده النهاردة الباب اتفتح أدخل إلى الأقداس المقادس اللي في السماء. أما عن الإيمان فقدم لنا في الأصحاح الحداشر عن الإيمان ويحقق ما قاله حبقوق النبي، البار بالإيمان يحيا، مش البار بالإيمان يفكر، لا البار بالإيمان يحيا. يبقى إذن الإيمان بتاعنا إيه؟ إيمان حياة، وده إجابة اتكلم عنه وتحقق زي ما بنشوف في رومية واحد وفي غلاطية وفي العبرانيين 10 الآية 38 زي ما بيشوف رومية واحد وفي غلاطية وفي العبرانيين 10 الآية 38. بعد كده تكلمنا عن الجهاد الروحي، تكلمنا عن وصايا ختامية. أختم عشان ما أطولش عليكم إن الرسالة مفرحة وجميلة، أرجو إن ربنا يدينا نعمة لكي نعيش في السماويات لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.